ettiği
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. حماس تعلن استعداد الأسرى لتنفيذ إضراب مفتوح بعد نفاد كل محاولاتهم لاسترداد حقوقهم. زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين، وموسكو تنفذ أول عملية تبادل للأسرى مع كييف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي، مشيرا إلى الظلم الكبير الذي عاناه نتيجة سياسة أنظمة الاستكبار الوحشية. وندد آية الله الخامنئي في كلمة مباشرة للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد بالإعدامات الجماعية التي نفذتها الحكومة السعودية بحق أكثر من 80 شخصا، مشيرا إلى أن الغرب يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت تنتهك هذه الحقوق في الكثير من الدول. وأشار سماحته إلى ظهور التعاطي العنصري الغربي في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين، لافتا إلى تصريحاتهم التي عبرت عن الأسف لوقوع الحرب هذه المرة في أوروبا وليس في الشرق الأوسط حسب تعبيرهم. حول ما جاء في كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
الحمد لله رب العالمين.
العديد من القضايا الإقليمية والدولية شكلت محاور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة. آية الله خامنئي تحدث عن التطورات التي حدثت في أفغانستان وكيف خرجت القوات الأمريكية من هناك بعد أن فعلت الأفاعيل في هذا البلد المظلوم والمسلم وتركت شعبه يعاني الكثير من المشاكل. وندد سماحته بالإعدامات الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي مؤخرا بحق العشرات من المواطنين. سماحته رأى في هذه الأحداث نتيجة للظلم والظلمات التي تحكم العالم، مشيرا إلى أن العالم وقع بيد ذئاب متوحشة. وبخصوص الأحداث في أوكرانيا أشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن هذه الأحداث كشفت عن حالة العنصرية التي تتميز بها الدول الغربية. وفي الشأن الداخلي الإيراني شدد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة إعطاء الأولوية للشأن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، داعيا المسؤولين في البلاد إلى جعل الاقتصاد موضوعهم الأساس. آية الله خامنئي شدد على وجوب الاتجاه إلى الاقتصاد المعرفي لدوره في ساحات ومجالات الإنتاج كافة، مشيرا إلى أنه في حال جعل الأعمال المعرفية أساسا للاقتصاد فستعود بالفائدة للبلاد. ولفت سماحته إلى أن البلاد واجهت خلال العقد الماضي عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية، مشددا على أهمية توفير المزيد من الرفاه الاقتصادي للشعب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق النووي خلال محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الجانب الإيراني قدم في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية مبادرات إلى الجانب الأمريكي عبر المنسق الأوروبي، فالأمر متروك للأمريكيين لإظهار حسن النية، مجددا التأكيد على عزم إيران التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. أعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية عن قرب إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ حديثة مضادة للدروع. وقال العميد حيدر: هناك مسيرات بعيدة المدى مجهزة للقيام بعمليات خاصة وفي أي مناخ، وهناك أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدروع مجهزة بأنظمة حديثة ستعرض عن في غضون الشهرين القادمين. يمنيا، حيث استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية حصاد 7 سنوات من الصمود بوجه العدوان، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ولفت العميد يحيى سريع لامتلاك القوة الصاروخية مخزونا استراتيجيا تعمل على تعزيزه يوميا بعد آخر يوما بعد آخر كضمانة دفاعية لشعبها. وتطرق إلى نية القوات المسلحة إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة لإدخال المعركة، مؤكدا أن العام 8 سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستنكل بالعدو وتحرر المزيد من الأراضي المحتلة. حول تصريحات العميد يحيى سريع نتوقف والتقرير التالي.
متوعدة دول العدوان بعمليات عسكرية نوعية، حددت القوات اليمنية المسلحة على لسان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع باستهداف عواصم دول العدوان ومنشآتها الحيوية، مشيرا إلى أن القوات اليمنية بصدد تنفيذ عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة، قال إنها ستدخل في الخدمة قريبا.
إن القوات المسلحة بعون الله بصدد إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة ستدخل على خط المعركة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى، بأن العام 8 سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستؤدي بعون الله تعالى إلى التنكيل بالعدو وتحرير المزيد من أراضينا المحتلة.
موجزا حصاد 7 سنوات من الصمود أمام العدوان، عدد العميد سريع الإنجازات ومحاور العمليات باديا بمجازر العدوان الذي طال اليمن برا وبحرا وجوا بأكثر من 243,000 غارة منذ بدء العدوان وحتى الساعات الماضية. استشهد نتيجة هذه الغارات 10,000 من اليمنيين إضافة إلى تدمير البنى التحتية اليمنية. سريع أكد أن القوات اليمنية تعاملت منذ بداية العدوان بالرد بالمثل حتى تمكنت اليوم من قصف عمق دول العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية. قال سريع إنها وصلت إلى أكثر من 13,000 عملية تناصفت بين الهجومية والدفاعية وحررت من خلالها أراض واسعة وكبدت العدو ومرتزقته خسائر بشرية كبيرة ولوجستية ضخمة واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة. سلاح الصواريخ والطيران المسير الذي قلب موازين المعركة ووضع القوات اليمنية في موضع الهجوم المؤثر نفذ أكثر من 11,000 عملية، منها نحو 1,000 عملية خارج الحدود، فيما شكل الطيران المسير الاستطلاعي أهمية استخباراتية في المعركة العسكرية مع توسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل الأراضي السعودية والإماراتية والمياه الإقليمية لليمن. المياه التي شهدت تطورا عسكريا يمنيا كشفت عنه من خلال تنفيذ 35 عملية نوعية، منها استهداف فرقاطتي المدينة والدمام السعوديتين والسفينة الحربية سويفت الإماراتية، وآخرها ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي. سريع الذي وعد بعمليات عسكرية متطورة لردع العدو أكد على جاهزية القوات لكسر الحصار على الشعب اليمني، معتبرا أن القوات اليمنية المسلحة تتجه نحو المزيد من الانتصارات.
فمن صمد 7 سنوات كاملة سيصمد المزيد من السنوات حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
فلسطينيا، حيث قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن الأسرى يستعدون لإضراب مفتوح بعد نفاد كل محاولاتهم لاسترداد حقوقهم، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية تقف خلف الأسرى والاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم. إلى ذلك، دعت لجنة الطوارئ العليا للأسرى في سجون الاحتلال الفلسطينيين إلى عدم ترك الأسرى وحيدين مع اقتراب شروع في الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر يوم الجمعة القادم. أكدت اللجنة أن الأسرى عازمون على خوض معركة لمع الخاوية مشددين على رفضهم كل أصناف القهر والحرمان وسحب الإنجازات التي تمارسها إدارة السجون. أفاد مصدر برلماني عراقي بانعقاد اجتماع للإطار التنسيقي في بغداد لمناقشة رسالة زعيم التيار الصدري، مؤكدا أن الاجتماع أكد على استمرار الحوار مع باقي الكتل السياسية. وقال المصدر إن الاجتماع ناقش رسالة مقتدى الصدر التي تم توجيهها للنواب المستقلين، إضافة إلى مناقشة حضور النواب لإطار لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لبحث قضايا شبه جزيرة القرم ودنباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي: أنا مستعد لطرح هذه القضايا، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا، لكنني متأكد من أن هذا الحل لن يتم اتخاذه في أول اجتماع بيننا، مضيفا أن كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية ونهاية الحرب. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية تنفيذ أول عملية لمبادلة الأسرى مع الجانب الأوكراني، مؤكدة أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليديبول الأوكرانية الذي كان محتجزا لدى القوات الروسية. حذرت منظمات نموية ودول من أزمة غذائية عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، كون الأخيرة مع روسيا تمثلان مصدرا رئيسيا للقمح والشعير والذرة دولية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة غذائية عالمية تهدد العالم، تحذر منها الدول والمنظمات العالمية التي تحدثت عما وصفته كارثة وشيكة تطال ملايين الأشخاص جراء الحرب في أوكرانيا، كون الأخيرة مع روسيا تمثلان مصدرا رئيسيا للقمح والشعير والذرة دوليا. المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي أشار إلى أن الحرب ستؤثر على توافر المنتجات الغذائية وسترفع تكلفتها، وسيدفع العالم أجمع الثمن جراء ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
إذا كان المزارعون في أوكرانيا في ساحة المعركة ولا يمكنهم الزراعة أو الحصاد، فكيف تعتقد أن هذه الحرب لن تؤثر على أسعار الغذاء العالمية وأسواق السلع والجوع في جميع أنحاء العالم؟
الولايات المتحدة الأمريكية توقعت حصول ارتفاع متزايد في أسعار الغذاء وتكلفته بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، معتبرة أن الصراع سيؤثر على الزراعة في أراضيها كون روسيا هي المصدر الرئيس للأسمدة. وقبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي، صرح وزير الزراعة الفرنسي جولان دو نورماندي أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تؤدي إلى أزمة غذاء على الصعيد العالمي. وفيما تطالب رابطة منتجي الطعام الحكومة الفرنسية بتخزين نحو 800,000 طن من الحبوب تحتاجها كل شهر، تتحرك بعض الدول الأوروبية في محاولة لتأمين غذائها، حيث قررت بلغاريا زيادة احتياطي الحبوب الوطني. وخارج الكتلة الأوروبية، قامت دول مثل مولدوفا وصربيا بتقييد مبيعات الحبوب. يذكر أنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% والشعير بنسبة 33%، وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%، وأدى هذا إلى حالة من الذعر بين الحكومات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الوشيكة. وتخطط الصين التي تواجه أسوأ موسم لمحصول القمح منذ عقود بسبب الفيضانات الشديدة، تخطط لشراء المزيد من الإمداد العالمي المتراجع، بينما تشهد الهند التي تصدر عادة كمية صغيرة من القمح زيادة أكثر من 3 أضعاف في الطلب الأجنبي مقارنة بالعام الماضي.
مستمعينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامي يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. حماس تعلن استعداد الأسرى لتنفيذ إضراب مفتوح بعد نفاد كل محاولاتهم لاسترداد حقوقهم. زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين، وموسكو تنفذ أول عملية تبادل للأسرى مع كييف. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى نطوف من خلالها بين فضاءاتنا الأدبية، راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا هذه، والتي سنواصل فيها تتبع انعكاسات صورة المجتمع في الأدب الإسلامي ونتاجاته المعاصرة. إذن كونوا معنا.
أعزائي الأفاضل، يختلف الأدب الإسلامي عن الآداب الجاهلية التي حرصت على ربط الظاهرة الاجتماعية بجزء واحد منها وجعله العامل الأساسي الذي يتحكم في توجيه الأسباب الثانوية وتصريفها. هذا النوع من التصوير لا رصيد له في الواقع المعاش، بل هو منحصر في فرضيات ونظريات وهمية حاكها الفكر الجاهلي كي يضلل بها الأدباء وسائر الناس. وفي مقابل هذه التفسيرات الوضعية يجيء التفسير الإسلامي ليوضح أن الفهم الصحيح للقضايا الاجتماعية والعلل البشرية لا يحصل إلا بفحص مصادرها التي تحوم كلها حول انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم الذي يتماشى وحاجاته الفطرية ودوافعه الحقيقية. ولذلك مستمعين الكرام، يهتم الأدب الإسلامي بالفطرة الإنسانية المحرزة للتقوى بنقائها الأصيل وحيويتها وإحساسها بالمسؤولية أمام نظام الكون، فتكون الفطرة السليمة منطلقا لدوافع الحركة في التاريخ وتطور المجتمع. وبالمقابل فإن فساد الفطرة يطلق موانع الحركة والتطور متمثلة بالفساد الروحي والأخلاقي. وبهذا فإن العامل المحرك للتاريخ يكتسب صفته الروحية أكثر من صفته الاقتصادية أو المادية. وعلى هذا الأساس تتعين أسباب تقدم المجتمع وازدهاره أو انحطاطه وزواله.
ومن هنا تتبلور النظرة الروحية للأديب الإسلامي في تناوله وتصويره لأية ظاهرة اجتماعية، باعتبار أن هذه الظاهرة جزء من الكل الذي تحركه العوامل الروحية والأخلاقية بالدرجة الأولى، أما العوامل المادية والاقتصادية فإنها تأتي بالدرجة الثانية، ومحور تلك النظرة الروحية هو الاهتمام بالفطرة الإنسانية ومعطياتها. إن الأديب الإسلامي ليقتدي بالقرآن الكريم في اهتمامه بالفطرة الإنسانية واتخاذها أساسا في عملية التغيير والإصلاح النفسي والاجتماعي، فالقرآن بمقتضى بنائه على أصالة الفطرة وأن في باطن كل إنسان إنسانا فطريا قد كبل بالقيود، يقول بإمكان الحركة في جهة الحق والحقيقة ولو بوجه ضعيف من جميع أفراد الإنسان وإن كان أبعد الممسوخين عن الإنسانية.
أعزائنا الأفاضل، في مقابل ذلك يقف الأدب الإسلامي موقفا حكيما من الجبهة المعادية، فيتخذ في المرحلة الأولى من المواجهة أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يحث على استخدام القوة بوجه العدو إلا بعد أن تسد أبواب الإقناع الفكري بالحكمة والإقناع الروحي بالموعظة، وينطلق الأديب الإسلامي في ذلك من نظرة الإسلام الروحية إلى الإنسان وبالتالي إلى المجتمع والتاريخ، فيعتمد هذا الأديب في معالجة الظواهر الاجتماعية على أصول فلسفية تثير لدى الإنسان شعوره بالمسؤولية أمام الله والكون من خلال تذكيره بالمبدأ والمعاد، مما يستتبع إثارة المسؤولية الاجتماعية في نفسه بعد إشعاره بكرامته وشرفه وعظمته. وهكذا أعزائنا الكرام يأتي الحث على الجهاد في المرحلة الأخيرة لا لغرض مادي بل لهدف معنوي، هو الدفاع عن مبدأ الحق وإنقاذ المستضعفين من الظلم واغتصاب الحقوق.
حول الأسلوب الأمثل الذي يمكن الأديب الإسلامي من التوفيق بين رسالته الملتزمة وبين معالجته للظواهر السلبية في المجتمع، إليكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لدكتورتنا الفاضلة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، برأيك ما هو الأسلوب الأمثل الذي يمكن للأديب الإسلامي أن يوثق بين رسالته الملتزمة وبين معالجته للظواهر السلبية في المجتمع بحيث يعالج هذه الظواهر بدون أن يخرج عن التزامه بمبادئه وأهدافه الرسالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث عن مسألتين، عن الأدب الملتزم والشاعر الملتزم. هنالك فرق بين قولنا عن الشاعر أنه شاعر ملتزم وبين شاعر غير ملتزم. الملتزم دينيا يعني بمعنى أن منظومته الفكرية تتضمن مبادئ دينية، لكن الشعر لا يمكن أن يكون تعبيرا، لا يعود الشعر شعرا دينيا منظوما. يختلف الأمر عن الشعر الذي يعبر عن الشاعر. الآن يرى الشاعر مسألة أو قضية نافرة أو غير ملائمة لمعتقده الديني في المجتمع ويريد أن يعالجها، يكون شاعرا من يضع نقطة 2-3-4 أنا سأعالج هذه النقاط. لا، هو أساس منظومته التفكيرية، منظومته الفكرية هي التي تدفعه إلى القول. يعني نرى شعره ملتزما يعالج القضية السلبية من خلال منظومته الفكرية من دون أن يظهر أن هذا الشعر هو درس ديني. يعني لا يجب أن يتحول أن تتحول القصيدة إلى درس ديني، هذا أمر آخر. يعني هنالك شعر له دور ديني، أما الشعر الاجتماعي فليس، يعني لا يكون شعرا مؤثرا إن كان واضحا أنه درس ديني. ولكن الشاعر الملتزم بما أن تفكيره ملتزم، بما أن تفكيره إسلامي، من دون أن يشعر هو يعبر عن فكره الملتزم من خلال معالجته للقضية من دون أن يكون أن يعطي درسا مباشرا. يعني يجب أن يكون الكلام غير مباشر ليكون مؤثرا.
نعم،
يعني لنفر أن الظاهرة أخلاقية ممكن أن هو حتما سيعالجها، ولكن بطريقة لا يظهر فيها الدرس الوعظ. لا، الشاعر ليس فقيها وليس واعظا، حتى وإن كان الشاعر وإن كان الفقيه شاعرا يختلف شعره ليكون شعره جميلا ومعبرا ومؤثرا، يجب أن يبتعد عن الوعظ المباشر، لكن حتما تفكيره ومنظومته الدينية الفكرية ستظهر في كلامه بشكل غير مباشر. أي قضية فيها انحراف، أي قضية فيها انحراف حتما دوره الاجتماعي أن يعالج هذه القضية كما قلنا من دون وعظ شديد، كي لا ينفر السامع
أو القارئ غير الملتزم مما يقوله، لأنه هو لا يقول للملتزمين. يعني ما قيمة الكلام إذا كان معالجة لظاهرة اجتماعية انحرافية، إذا كان الكلام مؤثرا فقط بالملتزمين؟ ما هم ليسوا بحاجة إلى إلى درس أخلاقي. الدرس الأخلاقي يجب أن يكون موجها إلى غير الملتزمين، يتأثرون بهذا الشعر، يعجبون بالشاعر، يلتزمون بما يقوله.
أحسنت. وذلك من خلال المضامين والأفكار التي يطرحها المضامين.
يعني والله نقول، لماذا نقول الآن نعطي مثلا عن أي قضية أخلاقية، نقول المتنبي قال ذلك، سعدي قال ذلك، حافظ قال ذلك، مولوي قال ذلك، بشكل غير مباشر. لم يقولوا، لم يقل لا المولوي ولا حافظ ولا سعدي، لم يقولوا في شعرهم درسا مباشرا وعظا نظرية فقهية، وإنما من خلال منظومتهم الفكرية والدينية والفكرية والروحية ومقدرتهم اللغوية استطاعوا أن يوصلوا الفكرة الدينية الملتزمة من دون الوعظ.
أحسنت كثيرا. شكري الجزيل سارة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
شكرا حبيبتي، شكرا.
أعزائنا الأفاضل، شكرنا موصول وموفور للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا للاستماع إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الكرام، إن الأدب الإسلامي لا يستند إلى العقد النفسية أو تحريك نوازع الحسد والشهوة وحب الانتقام بين طبقات المجتمع الإنساني، بل يعالج الظواهر الاجتماعية في إطار القيم الإنسانية، ويرفض جميع التوجهات العنصرية والطبقية والمهنية والمحلية والإقليمية والفردية، ويؤمن بتوجه رسالي واحد هو الإسلام والتسليم لله تعالى وحده. ولذلك فهو يحفز الحس الاجتماعي لدى المسلم ويضعه أمام مسؤوليته الكبيرة تجاه المجتمع، حيث يؤكد على الرابطة الوثيقة بينهما والتي لا يمكن أن تنقطع ما دام الإنسان يتمسك بتعاليم الإسلام وأحكامه. فالإنسان لا يعيش في فراغ ولا يقوى على الاستقلال الذاتي، فهو من هذه الناحية قاصر ضعيف عاجز، يحتاج دوما إلى إخوانه من بني البشر. ومعلوم أن العلاقة بين الفرد والمجتمع تتضمن روابط فرعية كثيرة تمس كل مجالات الحياة وتحيط بها إحاطة تامة شاملة، بيد أن الجاهلية لا تحسن إقامة هذه العلاقة وروابطها الفرعية على أسس الخير والحق، لذا جاء نتاجها فاسدا طالحا.
أعزائنا الأفاضل، أما الإسلام فإنه وحده القادر على تقويم الروابط الاجتماعية وإصلاحها وتوجيهها وفق التعاليم السامية والوصايا الربانية التي أكدت على توثيق روابط الأخوة والمودة والتراحم والتعاطف والتكافل بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد، مما يرسخ في حس الإنسان المسلم أن الآخرين من أبناء الإسلام هم شركاؤه في الحياة، بهم يتقوم وعليهم يستند وهم مادة عمله في الوقت ذاته، فيسعى في إصلاح ما فسد من شؤونهم وإعانة المحتاج إلى عونه ومساعدته ملتزما بالقيم الأخلاقية الإسلامية.
أجل أيها الأكارم، الأدب الإسلامي لا يميل إلى السرد النظري والشرح العقلي لهذه القيم، وإنما يعتمد طريقة الوصف الواقعي والتمثيل الاجتماعي، أي تصوير نماذج بشرية مختلفة بغية بيان اجتماعية هذه القيم، أي إمكانية إنزالها إلى الواقع الاجتماعي المعاش، فضلا عن أن نجاح الأدب الإسلامي في غرس القيم الخلقية الفاضلة في نفوس الأفراد لا يحصل إلا إذا روعيت خصوصيات العصر وظروف البيئة ومميزات المحيط الاجتماعي في إطار تصور شامل لطبيعة المجتمع الإنساني وعلاقته بالله وسننه الجارية في كيان هذا المجتمع وحركته التاريخية والحضارية، ذلك التصور الذي يتجنب الأحادية في تعامله وتفسيره لحركة التاريخ والمجتمع.
أيها الأطاب، إن ما تقدم لا يعني أن يحول الأديب الإسلامي عمله الفني إلى بحث اجتماعي أو نفسي أو موعظة دينية، بل لابد له من اتخاذ طريق الفن الذي يتميز بخصوصية في العرض والتصوير والأداء، كما يتميز بالتركيز على جانب معين ينفذ من خلاله إلى هدفه حتى يحقق قيمة الجمال الأساسية في الفن إلى جوار قيمة النفع للمتلقي. فتضحية الأديب المسلم بقيم الصورة الفنية، أي القيم الجمالية، من أجل المضمون خطر كبير، فإلى جانب إهدار مواصفات الفن وخروجه الصارخ عن نسقه تأتي مشكلة أخرى أعمق أثرا، وهي عدم قدرته على إيصال رسالته بالطريقة الفنية الصحيحة وخروجه من دائرة الفن إلى دائرة أخرى قد تكون الأبحاث أو الموعظة المجردة، وهذه وتلك ساحات يشغلها غير الأديب ويقوم بدوره فيها خير قيام.
ورغم اهتمام الأديب الإسلامي بقضايا عصره ومشاكل مجتمعه الذي يعيش فيه، إلا أنه لا ينساق مع جزئيات التجارب ويضيع بينها، بل يجعل من رؤيته المتكاملة وتصوره الشامل بوتقة لصهر تلك الجزئيات وتوحيدها من خلال تناوله للتجارب الإنسانية العامة الشاملة التي لا تموت بمرور السنين، لأنها قضايا الماضي والحاضر والمستقبل، حتى لو كانت تلك التجارب من أعماق التاريخ. لذا قدم الأديب المسلم أنموذجا أو مثلا نابضا عريقا يرمز إلى قيمة من قيم الحق أو الخير أو الفضيلة وغيرها، أو صور صراعا بين خير وشر وعدل وظلم وإيثار وإثرة. كان لمثل هذا العمل الأدبي تأثير إيجابي لما يتضمنه من جمال ومتعة وفائدة، والتاريخ واقع الأمس وفيه قضايا متجددة هي قضايا كل عصر.
وهكذا أعزائنا الكرام، فإن المضمون لا يختلف، وإن اختلف أسلوب التناول بل قد يختلف أو يتحور المضمون أيضا من منظور آني دون إخلال بقواعد التطور والثبات في الإسلام، لكن استلهام التاريخ لا يعني تجاهل الفترة الزمنية التي يعاصرها الأديب، فالأحداث الجارية والتفاعلات العنيفة التي تهز المجتمع المعاصر جديرة دائما بالتحول للالتفات والنظر، وهي تعني أن الأديب الإسلامي يعايش واقعه ويحمل هموم مجتمعه، فتؤرق نومه وتهز وجدانه وتحرك فكره وتثير الحيوية والحرارة في قلمه، فيعبر عنها التعبير الفني الجميل منطلقا من تصوره الإسلامي الشامل للكون والحياة والإنسان.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا هذه بين الفضاءات الأدبية لا نملك إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا على حسن المتابعة، وحتى الملتقى من جديد نودعكم برجاء أن تكونوا قد أمضيتم معنا أطيب الأوقات.
شكرا على طيب متابعتكم أحبتنا، ودمتم بألف خير.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم عند هذه الوقفة الجديدة من وقفاتنا مع شعراء الثورة الإسلامية، أملنا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الإيمانية والثورية، أدعوكم لمتابعتنا.
در عصر ما خرد به رهروی تنها می ماند، مبهوت همهمه ماشین ها، خیابانی از شب، رانندگانی از سوار شتاب، در مسابقه پوچ به سوی مقصد هیچ، چنان به سرعت می رانند که جان خرد را در معرض خطر نمی بینند.
العقل في عصرنا أشبه ما يكون بممر وحيد،
تراه مبهوتا بهدير السيارات، شارع من الليل، سائقون قد امتزجت السرعة مع دمائهم في سباق عبثي نحو لا هدف. إنهم يسيرون بسرعة جنونية لا يرون معها روح العقل، وقد تهدده الخطر.
أيها الكرام، الأبيات السابقة التي تناهت إلى مسامعكم هي للشاعرة والباحثة والمترجمة المعاصرة الدكتورة طاهرة صفارزادة، التي سنخصص لها ولإسهاماتها في شعر الثورة الإسلامية هذه الحلقة وربما حلقات أخرى. ولدت هذه الشاعرة والأديبة التي تعد من رواد الشعر الديني والثوري في إيران عام 1936 في محافظة كرمان الواقعة في وسط إيران في مدينة سيرجان، وترعرعت بين أحضان أسرة دينية محافظة من أهل العلم والثقافة. وبعد إكمالها الدراسة الابتدائية والثانوية انشغلت في الدراسة في فرع اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة طهران، وبعد تخرجها عملت في التدريس ثم سافرت إلى خارج البلاد لمواصلة الدراسة حتى وفقت لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة أيوا الأمريكية في فرع النقد النظري والعملي في الأدب العالمي. وبعد عودتها إلى إيران انشغلت بالتدريس في مجال الترجمة في جامعة طهران.
في عام 1956، أي ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، أخرجت السلطات هذه الشاعرة والأديبة من الجامعة بسبب كتابتها ونشرها للأشعار الدينية وخاصة شعر المقاومة الدينية، ولكن ذلك لم يكن ليجعلها تتخلى عن نشاطاتها الأدبية، فقد واصلت كفاحها السياسية والثقافية المناهضة للاستعمار من خلال نشر مجاميعها الشعرية، وخاصة مجموعتها الأولى دوي في الدلتا، وأسست مع مجموعة من محبي الثقافة المركز الثقافي للنهضة الإسلامية.
أيها الأفاضل، أختيرت الشاعرة والأديبة والمترجمة صفارزادة في المهرجان الدولي للشعر في داكا كواحدة من بين الأعضاء المؤسسين للترجمة في آسيا، وتعاونت في هذا المجال مع الكثير من المراكز التنفيذية والأدبية، وعرفت باعتبارها أول أستاذة في مجال النقد العلمي للترجمة ومن جملة الشعراء الدينيين القلائل قبل الثورة الإسلامية. تركت الشاعرة طاهرة صفارزادة الكثير من المجاميع والدواوين الشعرية التي تميزت بالاتجاهات الدينية الثورية، ومنها ممر القمر، المظلة الحمراء، دوي في الدلتا، السد والسواعد، الرحلة الخامسة، والحركة والأمس، ومبايعة الصحوة، ولقاء الفجر، والرجال المنحنون.
كما قدمت صفارزادة حصيلة 27 عاما من عملها في مجال الترجمة من خلال الترجمة الإنجليزية والفارسية للقرآن الكريم، حيث حظيت هذه الترجمة بالتقدير والإقبال بسبب سلاستها.
أيها الكرام، في الوقفة القادمة بإذن الله تعالى سنواصل الحديث عن الشاعرة والأديبة المعاصرة الدكتورة طاهرة صفارزادة، محاولين التركيز على اتجاهاتها واهتماماتها ونزعاتها الشعرية شكلا ومضمونا من خلال استعراض نماذج من أشعارها الدينية والثورية المتميزة بالطابع الإنساني، سواء قبل الثورة الإسلامية أو بعدها.
لكم منا أجمل التحايا وأطيب الأماني.
حتى الملتقى، أطيب المنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا، وتحية مباركة لحضراتكم، نحييكم بها في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج العقائدي.
نتابع في هذا البرنامج البحث في النصوص الشريفة عن تفصيلات الإجابة عن سؤال عرضناه قبل 3 حلقات، هو ما هي واجبات الأمة تجاه أئمة العترة المحمدية 12؟
نعم، وقد استهدينا بالقرآن الكريم والسنة النبوية لمعرفة 3 من هذه الواجبات، وهي الطاعة المطلقة المشتملة على الاقتداء بسيرتهم المعصومة في جميع شؤون الحياة،
والواجب الثاني الرجوع إليهم لمعرفة حكم القرآن وحكم الله عز وجل في كل واقعة وعند كل اختلاف،
والواجب الثالث مودتهم القلبية وما تشتمل عليه من نصرتهم في السلوك العملي.
فما هو الواجب الرابع؟
ننطلق معكم أيها الكرام للبحث عن الإجابة في النصوص الشريفة، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، روى الفريقان في صحاح الأحاديث النبوية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صرح بأن الصلاة عليه المأمور بها في القرآن الكريم لا تكتمل إلا بقرن آله به، فهي بدون الصلاة عليهم صلاة بتراء لا يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله. ومن هذا نعرف أن الواجب الرابع تجاه أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هو الصلاة عليهم مع الصلاة على سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله،
ويتم ذلك بما ثبت في كثير من النصوص الشريفة وما حققه العلماء من أن آل محمد صلى الله عليه وآله هم المطهرون من أهل بيته المعصومين جميعا، أهل الكساء والتسعة من ذرية الحسين عليه وعليهم الصلاة والسلام.
وقد روي في كثير من الروايات الشريفة التي سجلتها كتب الحديث المعتبرة عند الفريقين بأنه لما نزلت آية الأمر الإلهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سئل عن كيفية الصلاة عليه فأخبر بالصيغة التي تضم آله المطهرين إليه. نكتفي منها بما رواه البخاري في الجزء السادس من صحيحه عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وروى المضمون نفسه عن أبي سعيد الخدري كما روى أحمد بن حنبل في مسنده قوله صلى الله عليه وآله ضمن حديث الكساء اللهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعليهم.
وفي ذلك تحديد آخر لمصداق الآل بالمطهرين أهل آية التطهير وليس عموم أرحام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
Thank you.
وما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، يتأكد هذا الواجب عندما نلاحظ كثرة الأحاديث الشريفة التي نهت عن الصلاة البتراء، وقد رواها كثير من علماء أهل السنة، وقد أورد بعض نماذجه ابن حجر في صواعقه، منها قوله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال ابن حجر أيضا، وأخرج الدارقطني والبيهقي حديث: من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. ثم قال ابن حجر: وكأن هذا الحديث هو مستند قول الشافعي رضي الله عنه: إن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
وقال إمام مفسري أهل السنة الفخر الرازي في الجزء 27 من تفسيره الكبير: إن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة. وفي قوله صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، وهذا التعظيم لم يوجد في غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب.
وقال الفخر الرازي أيضا فيما نقله عنه عدة من علماء أهل السنة، كما في نور الأبصار وشرح إحقاق الحق في المجلدين 38 عنه، قال: إن أهل بيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله، ساووه في 5 أشياء: في الصلاة عليه وعليهم، في التشهد، وفي السلام والطهارة، وفي تحريم الصدقة، وفي المحبة.
والمستفاد من النصوص الشريفة مستمعين الأحبة إطلاق الأمر بالصلاة على أهل بيت الرحمة المحمدية كلما ذكر سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، لنهيه عن الصلاة البتراء مطلقا، ووجوبه في تشهد الصلاة باعتبار توقيفية أذكار الصلاة، بمعنى وجوب الإتيان بها كما وردت بالصلاة عليه وعلى آله معه.
وقد وردت من طرق الفريقين كثير من الأحاديث الشريفة في بيان عظمة بركات الصلاة على محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، فهي مفتاح استجابة الدعاء ووسيلة مغفرة الذنوب وسلم التقرب من الله والفوز بمحبته تبارك وتعالى وغير ذلك من عظيم البركات.
ومن أبلغ نصوص الصلوات عليهم هي الصلوات المروية في عدة من كتبنا المعتبرة، مثل مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وجمال الأسبوع للسيد ابن طاووس، مسندة عن الإمام الزكي الحسن العسكري عليه السلام، حيث أملاها على أبي محمد عبد الله بن محمد العابد رضوان الله عليه، وهي في 13 فصلا، لكل من المعصومين فصل باستثناء الحسنين حيث يشتركان في فصل واحد.
وقد نقل هذه الصلوات البليغة الشيخ الزاهد في أواخر كتابه مفاتيح الجنان تحت عنوان الصلوات على الحجج الطاهرين، ويطلق عليها أهل المعرفة عنوان الصلوات الكبيرة، وقد ذكروا لها عظيم الأثر في ترسيخ محبة النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في القلوب، فضلا عن ثوابها العظيم. Thank you.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك عليهم يا رب العالمين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك سميع مجيب.
بهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات هذا البرنامج العقائدي.
إلى اللقاء.
على هداك
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، وكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما بي وسعي، أبيعك مهجتي أرجو ناداك، وأتلو الذكرى متبعا هداك، وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، وكن عونا لها يا رب بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض، وقد ناصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال
جندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا.